الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول المصنف شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، وقول كلم شاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرتي، فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة سؤالهم عن علة الشر أوقعت أوائلهم في شبهة التنوية. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات رجع إلى تلك القضية الأولى التي ذكرها في البيت الأول، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الله بعلتي. ويبين الشيخ رحمه الله كما تقدم أنه لا يجوز للإنسان الاعتراض على الله عز وجل والخوض في تعليل أفعال الله عز وجل على وجه التحكم وعلى وجه إحاطة علة لأفعال الله عز وجل، وأن ضلال كثير من الناس سببه الخوض في تعليل أفعال الله عز وجل على الوجه الذي أشرنا إليه. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي. يقول المصنف رحمه الله يوضح تلك القضية المتقدمة، وقول كلم شاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرتي. يريد المصنف رحمه الله أن يبين هذه الأبيات وما سيأتي أن يبين سبب ضلال كثير من الطوائف الذين خاضوا في باب القضاء والقدر. يقول هذا الاستشكال أو هذا السؤال الذي يقوله كثير من الناس، لما شاء الإله كذا، ولماذا أراد الله أن يكون كذا، ولما لم يرد أن يكون كذا، من هذه الأمور هو الذي أزل عقول الخلق في قعر عفرتي، أي هو الذي سبب ضلال كثير من الناس حتى صار مؤدى ذلك الدخل والعياذ بالله في النار. هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرتي. فإن كثيرا من أولئك لما خاضوا في مثل هذه الأمور التي لا تعنيهم وتدخلوا فيما كان من سر الله عز وجل في قدر ما كان من محض تصرفات الله الكونية، فإن مؤدى ذلك كان والعياذ بالله مآلهم الدخول في النار. وقول كلم شاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرتي، فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع المضرة، وبدأ هذه الفرق بالمجوس الذين ظلوا. يقول المجوس هم من أوائل الطوائف الذين ظلوا في باب القضاء والقدر، وكان ضلالهم قبل نزول رحمة الله عز وجل وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ضلالهم كان قبل الشريعة، فإن أولئك ظلوا في باب القضاء والقدر وادعوا أمرا عظيما، وهو أن هناك إلهين في الكون، إله يخلق الخير وإله يخلق الشر. وقالوا إن الإله الذي يخلق النور هو إله الخير، والإله الذي يخلق الظلام هو إله الشر. ولعلهم إنما قالوا هذا لأنهم لما نظروا إلى ما يجري في الكون من خيرات وفتن ومصائب وكذلك منح من الرب سبحانه وتعالى، قالوا هذا لا يتعقل أن تزدر من عالم واحد أو من خالق واحد، فلا بد إذن أن يكون أن يوجد أكثر من خالق، خالق للشر وخالق للخير، وأن الإله الذي يكون في النور هو الذي يخلق الخير، والإله الذي يكون في الظلام هو الذي يخلق الشر. قالوا هذه المقالة السيئة التي اخترعوها، يقول المصنف رحمه الله: ما سبب ذلك؟ ما سبب هذا القول؟ من أين أتى هذا القول؟ يقول الشيخ رحمه الله: فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع المضرات سؤالهم عن علة الشر أوقعت أوائلهم في شبهة التنوية. يقول المصنف رحمه الله: إنما أوقع أولئك في هذا الضلال العظيم أنهم قالوا: لما يخلق الله الشر؟ هذه الكفريات لماذا يخلقها الله عز وجل؟ أو من بين أولئك أن أولئك كفر وهم حول الكفريات، هذه المصائب والفتن التي تقع في الكون لماذا يخلقها الله عز وجل؟ لماذا يموت فلان؟ ولماذا يحصل كذا من تلك الأمور العظيمة، الحوادث وغيرها؟ لماذا هذه المصائب؟ لماذا هذه المشاكل؟ لماذا تقع هذه الأمور؟ سؤالهم عن علة الشر أوقعت، أي عن علة إيجاد الشر أوقعت أوائلهم في شبهة التنوية. فلما كانت يسألون عن ما هو علة وجود هذه المصائب، علة وجود هذه الفتن، لما كانت تسألوا هذا كان مؤدى ذلك إلى القول بأن لابد من القول من أن هناك خالقان، ومن أن هناك خالقين، خالق للشر والعياذ بالله وخالق للخير. فإن المجوس القائلين بخالق لنفع، المجوس الذين يقولون بوجود خالق لنفع ورب، أي خالق آخر مبدع يكون يخلق للمضرة المصائب وما فيه الضرر، سؤالهم عن علة الشر أوقعت أوائلهم في شبهة التنوية. وشبهة التنوية هو اعتقاد أن الإله اثنين، هذا قال التنوية. وهذه النظرية التي أتوا بها نظرية باطلة، فإن الرب سبحانه واحد والخالق واحد كما يقول أهل الأديان، قال المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يدي تخبر أن المعنوية تكذب. ما معنى هذا؟ المعنوية هم الثانوية، قال معنوية قال ثانوية والمجوس، من ما معنى هذا عندك؟ ماذا؟ لا يعني الضر، قال: كم لظلام وكم لظلام الليل عندك من يدي. ما معنى من يد أولا؟ لا يد يد عندك يراك، أيها نعم، هو يقول انظر كم لظلام عندك، أي كم نعم كثيرة تحصل في الليالي. قال: وكم لظلام الليل عندك من يدي من نعم تخبر أن المانوية تكذب. المانوية ماذا تقول؟ أن الظلام ما يأتي منه إلا الشر. لا شك أنه كما يقولون الليل ما هو مثل النهار، النهار أمور كاشفة، وهذه سنة الله جرى، أن كثيرا تجد من المكر أو الذي يحصل إنما يقع في الليل، إنما يقع في الليل. قال الله عز وجل: بل مكر الليل والنهار. قال له التفسير: إنما قدم الليل هنا لأن كثيرا من الشرور إنما تقع في الليل. ولأجل هذا كان مقتضى الشريعة الأمر بالاستعاذة من الليل ومن شر إيش؟ غاسق إذا وقب. هذا من شر الليل. قد توسع هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وذكر أن أكثر الشرور إنما تكون في الليل، هذا حق. قال وقولك لمشاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرتي فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع المضر سؤاله عن علة شر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية. يقول المصنف رحمه الله يعني أن هذا السؤال الذي مضمونه الاعتراض على الله ومضمونه أيضا الدخول فيما ليس للعقل سبيل إليه لم يزل يضل عقول الخلق ويلقيهم في الهلاك، وهو الذي أوقع المجوس القائلين إن الخالق اثنان، خالق الخير هو الله وخالق الشرور هو الشيطان، فأشركوا بالربوبية بعد شرك في الإلهية، فكانوا يعبدون النار ويستحلون المحارم، كانوا يعبدون النار ويستحلون المحارم. فزاد شره مع المشركين من جهة استحلال المحارم ومن جهة اعتقادهم أن إبليس خالق الشر، فجعلوا رب العالمين اثنين، ولهذا يقال لهم الثانوية. قال والذي أوقعهم في هذا الشر العظيم الذي لم يصل إليه المشركون هذا السؤال، فقالوا كيف يخلق الله الشر؟ فعلينا أن ننزه الله عن خلق الشر، فأتوا بهذه الطامة الكبرى والمقالة الشنعاء. يقول الشيخ رحمه الله فهؤلاء المشككون الذين يقولون كيف يقدر الله علينا الكبر والمعاصي ويعذبنا على ذلك، قد تابعوا في اعتراضهم كل كفار عنيد من المجوس الثانوية، وكذلك منهم أعظم منهم شرا وجرما ملاحيد الفلاسفة. ولهذا قال الشيخ وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلة، بغوا علة للكون بعد انعدامه، فلم يجدوا ذاكم فظلوا بضلتي. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبين سبب ضلال كثير من الناس في باب القضاء والقدر. يقول الشيخ رحمه الله وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى، ملاحيد الفلاسفة الأولون يقولون بالفعل القديم لعلته، أي يقولون بأن المخلوقات وهذا العالم الذي نشاهده أنه قديم، فهم يقولون هذا العالم عالم قديم. وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلة، ماذا يقولون أو ما سبب قولهم؟ لماذا قالوا بقدم العالم؟ قال الشيخ رحمه الله بغوا علة للكون بعد انعدامه، فلم يجدوا ذاكم فظلوا بظلتي. علة للكون لوجود المخلوقات بعد انعدامه، بعد أن كان معدوما، يقولون هذه المخلوقات ما كانت موجودة، ما كانت موجودة ليس كذلك؟ نعم ما كانت موجودة. طيب إذا لم تكن موجودة وجدت بعد أن لم تكن أليس كذلك؟ نعم. طيب ما سبب ذلك؟ لماذا وجدت الآن بعد زمن طويل ما كانت موجودة قبل؟ فإذا قالوا هذا ما يمكن جواب عنه، فإذا كان لا يمكن جواب عن هذا فإذا لا نقول إلا بقول أن هذه المخلوقات قديمة بقدم الله عز وجل. فكما أن الله قديم لا بأول له، أو أن الله قديم لا بداية له، فيقولون كذلك هذا العالم قديم بقدم الله عز وجل. وإلا ما هو السبب؟ وإلا ما هو السبب في وجود هذه المخلوقات بعد زمن طويل حتى نقول بأنها حادثة وجدت بعد وما كانت موجودة قبل ثم وجدت بعد؟ ما هو السبب في ذلك؟ قالوا وإنما لا بغوا علة الكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم، أي لم يجدوا الجواب عن هذا الإشكال، لم يجدوا هذه العلة، لم يجدوا هذا السبب، ما عرفوا. قالوا لما؟ وما عرفوا هذه القضية من أصلها، لأن هذا ليس له سبب أصلا، لكن ما عرفوا هذه القضية من أصلها، فلذلك قالوا ذلك القول السيء الذي هو قدم هذا العالم. واضح هذا؟ قال المصنف رحمه الله وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلة، يعني ملاحيد، هكذا جاء المصنف رحمه الله. يقول بعض الشراح أنه لم يوجد هذا في اللغة أو لا يعلم في اللغة، لقال ملاحدة، وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلة، بغوا علة للكون بعد انعدامه، أي بعد أن كان معدوما، قالوا إيش السبب الآن؟ فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي. المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، على كل حتى لا تقع هذه الشبهة في أذهاننا، أهل السنة رضوان الله عليهم من أصولهم دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى، ولذلك يقولون أئمة السنة لم يزل الرب خالقا فاعلا. قالها الإمام أحمد الدارمي بكثير من أئمة السنة رضوان الله عليهم، وقد نقل أصل ذلك ابن عباس رضي الله عنه. معنى ذلك وتقرير هذا الأصل العظيم، يقولون فما من وقت إلا وكان الله يخلق، ولا يمكن للذهن الضعيف أن يتصور زمنا لم يكن فيه مخلوق، الإنسان لا يستطيع أن يتصور، وهذه كقاعدة كلية، زمنا يقال هذا الزمن ما كان هناك مخلوق، أهل السنة يقولون لا ما يقال هذا. لماذا؟ لأن الله عز وجل أثنى على نفسه بأنه خلاق، ومعنى ذلك أنه كثير الخلق، وأثنى على نفسه بأنه فعال لما يريد. ويقولون أئمة السنة كالدارمي رحمه الله أنه لا فرق بين الحي والميت إلا بالفعل، لا يفرق بين الحي والميت إلا بأن يكون الحي فعالا. فكون الله عز وجل هو القديم الأول يدل على أنه ما من وقت إلا وكان الله يخلق، ما من وقت إلا وكان الله سبحانه وتعالى يخلق. ولكن أئمة السنة يقولون مع هذا لأجل تقريب القضية أن مخلوقا معينا فلان السماوات آدم مخلوقا معينا لا يقال بأنه قديم، لأنه ما من مخلوق إلا وهو حادث، ما من مخلوق إلا وهو حادث. تنبهوا إذن أصل المسألة هنا، أهل السنة رضوان الله هذه القضية الدقيقة ما فهمها إلا أهل السنة والجماعة، فالفلاسفة كانوا يناقشون أولئك المتكلمين الجهمية المعتزلة والأشاعرة. الجهمية والأشاعرة يقولون نحن لو نظرنا إلى هذا العالم، طيب هذه المخلوقات وجدت بعد، متى وجدت؟ المتكلمون قالوا وجدت هذه المخلوقات بعد زمن طويل، وما تصوروا إلا هذا العالم مشابه من خلق السماوات والأرض، هذا عالم قريب، والله لو خلق عوالم وعوالم كثيرة قبل ذلك، لأنه لا بداية له ولا بداية لفعله، ففعله أزلي كما أنه سبحانه أزلي. فهم قالوا فالله ما نعرف إلا نحن، فالله ما خلق إلا هذا العالم المشاهد. طيب يعني إذا بدأ خلقي سبحانه إنما جاء عن زمن قريب، ما يتجاوز 50,000 سنة أو ما كان من هذا الباب، من خلق السماوات والأرض من خلق آدم قريب جدا، يعني كان هذا بداية خلقي. الفلاسفة يقولون هنا، وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله هنا، أخبرونا إذا كان الله خلق هذا الزمن القريب ولم يكن قبل خالقا، ما هو السبب في إيجاد هذه المخلوقات بعد أن لم تكن موجودة بزمن طويل؟ وأن تتصور الأزلية، تصور مليار السنوات ومليارات السنوات، فالله ما كان خالقا، ما يخلق شيئا، ثم خلق هذا الزمن القريب. قالوا ما هو السبب؟ المتكلمون لم يجدوا جوابا لهذا البتة. فلأجل هذا قال الفلاسفة، ما دام أنه لا يوجد لهذا جواب، وأنه ما تستطيع أن تذكر لما هو السبب الآن في إيجاد، بعد أن كان زمن طويل ما وجد هذه الأشياء، قالوا إذن نحن نعتقد أن هذا العالم قديم كقدم الله عز وجل. هم يريدون أن ينظروا العالم بأعيانه، يقول السماوات هذه عندهم قديمة، يسمون الأفلاك، السماوات قديمة، الأرض قديمة، النجوم هذه قديمة، هي قديمة بقدم الله عز وجل، قديمة بقدم الله عز وجل. وأهل السنة رضوان الله عليهم قالوا، الفلاسفة أخطأوا والمتكلمون أخطأوا، والحق بينهما. أن يقال في مخلوق معين لا يقال إنه قديم، في مخلوق معين السماوات أو آدم أو الجن أو كل هذه حادثة، والله عز وجل خلق هذه المخلوقات بعد إرادتي ومشيئتي لإيجادها، ربنا يخلق باختياري من غير اضطرار ولا إجباري، فالله يخلق سبحانه وتعالى بإرادته، وكل ما يخلق بإرادته فلا شك أنه لا بد أن يكون حادثا، هذا لا بد منه. لكن هل نقول أن هناك وقت كان الله معطلا عن الفعل، عن الخلق، لا يخلق لا يفعل؟ قال نعوذ بالله، يدل على هذا عقيدة أهل السنة، أنه ما زال الرب لم يزل خالقا لم يزل فاعل، ما من وقت إلا وكان الله سبحانه وتعالى يخلق. إذن فهذه العلة التي هي علة من أصلها باطلة، من أين لهم أن الله خلق بعد زمن طويل ما كان يخلق؟ من أين لهم هذا؟ ومن يستطيع أن يتجرى على هذا؟ فهم لما خطر هذا في أذهانهم بغوا علة الكون بعد انعدامه، فلم يجد ذلك، فما ظلوا بيقوا بعد ذلك. قالوا إذن ما دام أن زمن طويل ما، قال إذن هذا قديم، لا لا، هذا المخلوق ما هو قديم، لا السماوات قديمة ولا آدم قديم ولا الجن قديم، هذه الأجناس ما هي قديمة، وما من مخلوق إلا وقد خلقه الله عز وجل بعد زمن، ولا شك في ذلك. لكن هل نقول ذلك أنه ما كان فعالا؟ لا، بل هو كان فعالا. واضح هذا؟ هذه خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه القضية، فيها لا شك إشكالات كثيرة، لكن هذا خلاصة ما يمكن طرحه في هذه المناسبة. قال المصنف رحمه الله تعالى، وإنما لحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلتي، بغوا علة للكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي. يعني أن ملاحد الفلاسفة المعطلين لله ولكتبه ورسله، المكذبين لهم أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك، حيث حكموها في البحث عن التي إيجاد هذا الكون، فلم تأتي لذلك لقصورها وتقصيرها، فزعم كثير أن هذا العالم قديم وأنه لم يزل ولا يزال، وبذلك أنكروا وجود الرب العظيم من باب أولى، أنكروا رسله وكتبه وتضاربت نظرياتهم الفاسدة فضلوا وأضلوا. الفلاسفة هم فرق، والإلهيون الذين منهم الفلاسفة الإلهيين ما ينكرون وجود الرب، يقولون بأن الرب موجود، لكن يذكرون أو يشترطون فيه ما يلزم منه أنه ليس بموجود. في هذا قد يقول بعض أهل السنة أن الفلاسفة يرون الرب ما هو موجود، لأن كلامهم في الرب سبحانه وتعالى ليس له حقيقة في الخارج كما يقول أبو العباس وغيره، فمعنى ذلك إذن الرب ما هو موجود. وإنهم صرحوا وقالوا نحن نعتقد بوجود الرب سبحانه، طيب أي رب تثبتونه؟ قالوا رب وجوده وجود مطلب بشرط إطلاق، ليس له أي صفات وليس له أي، طيب معنى ذلك إذن كيف سيكون لك موجود كما تعتقد؟ هل يوجد موجود ما له أي صفات؟ ما سيقع أصلا في الكون؟ موجود ليس له أي صفة، هذا ما يقع، وإلا فهم يثبتون على زعمهم وجود الرب سبحانه، أقصد الفلاسفة الإلهية. أما الملاحدة من ما يسمى الفلاسفة الدهرية، فهؤلاء ملاحدة يوجد في كثير من دول الغرب، هؤلاء ينكرون وجود الرب من أصله. قال بل قد صدق عليهم قوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، معنى أنهم تركوا الحق وظنوا أن عندهم علم، وهذا كثير ما يفعله. قال البسام رحمه الله هذه فائدة جميلة، قال يفرح هؤلاء المعاندون للرسل بما حصلوه من علوم دنيوية واستكبروا على العلوم التي تأتي بها رسلهم عند الله وما أشبه الليل البارح، فإنما نراهم من بعض الشباب العصري من افتخار بما تعلموه من لغات أجنبية وبعض علوم طبيعية ورياضية لا تعد أن تكون وسيلة للكسب، ومع هذا يتعالون بها العلوم الشرعية التي جاءت لسعادة الإنسانية في دينها ودنياها. إن ذلك جعلنا نقرق حالهم أن نقرن حالهم بحال أولئك بأجل الرسل. هدانا الله كثير بعضهم إذا تعلم الإنجليزية ولا شيء ظن أن عنده ما عنده. ثم إن هؤلاء الفلاسفة، هذه فائدة جميلة من هذا العالم ومن هذا الشيخ رحمه الله، قال ثم إن هؤلاء الفلاسفة الملاحدة في هذه الأوقات أبطلوا أنفسهم نظرية أسلافهم وأحدثوا لهم نظرية متعددة متضاربة مبنية على الحق. أولئك هم أناس كما يقال حكموا العقول، أسند الأمور كلها إلى العقول، فلذلك ما زال ترون العلوم التي تدرس في المدارس 90% في المدارس الإسلامية التي يقول أن المدارس الإسلامية وكذلك أيضا جامعات الغرب 90% هي من علوم الفلاسفة، يعني علم الجغرافيا، التكنولوجيا، هذا الاسم الكيمياء، هذا كله من علوم الفلاسفة. ومناس لا تشغلوا أذهانهم في بعض الأشياء، اخترعوا بعض الأشياء تكون بعضها لا, 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 لا شك في الأمور التي يمكن أن يدركها مثل الرياضيات، وهذا لا شك أن من علومهم قد يكون صوابا كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليه، لكن لما خاضوا في الأبواب الإلهية التي لا يمكن إدراكها بالعقل هنا ضلوا. وكثير من العوام أو كثير كما يقول ابن القيم من السذج الجهلاء لا يفهمون شيئا، لما رأى قوتهم في مثل هذه العلوم الدنيوية في الرياضة من هذه الأشياء ظنوا أن كلامهم في الإلهيات كذاك، ولم يعلموا أن الأبواب الإلهية ما يمكن إدراكها بالعقل، العقل ما يدرك هذه الأبواب، فهو إلهية سواء كان باب القدر أو باب الصفات، هذا الأمر لا يمكن إدراكها بالعقل. فهم إذن ظلوا من هذا الوجه، وأظلوا الناس لعلم الناس بخبرتهم في بعض هذه الأمور الدنيوية أن لهم كذلك خبرة. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق أو في أوائل الصواعق المرسلة قال لا إله إلا الله، قال كم قتلت هذه شبه من الناس، أنهم قالوا أولئك عندهم رياضيات، عندهم جغرافيا، عندهم من هذه الأمور نظروا في الكون وقالوا أنه كذا من هذه الأمور التي كثير منها مبنية حتى على كما يقال على التخمين، مجرد تخمين. ولذلك كما قال الشيخ رحمه الله يأتي هذه النظرية لا سيما معاصرون منهم، ثم يأتي بعد أحد آخر ينقضه، وبعض المساكين من أهل الإسلام الذين يصدقون هذا احتاروا، كثير منهم يعني ربما يسلم لهم هؤلاء ونعوذ بالله أكثر من تسليمه للكتاب والسنة. ولا شك كما يقول أهل السنة، أهل السنة لا ينكرون الواقع، يعني ما كان واقعيا حقيقيا لا يمكن إنكاره، لكن من أين لنا ذاك طلع القمر وذاك وجد النظرية الفلاني يعني كافر، نحن ما نصدقه، كافر كافر أين نصدقه، مسلم فاسق ما نصدقه، صدق كافرا ولو أتى بفيديوهات هذه العقلاء الآن كانوا من قبل يقولون هذه الفيديو من مرتبة الشاهد كذا، الآن العقلاء كلهم اتفقوا أن كله كذب، كله كما يقال مدبلج، الناس يفعلونها، ما حد يصدق مثل هذه الأشياء. ولذلك تجد أنه يأتي من نظرية ثم نظرية، يأتي الثاني وينقض تلك النظرية، ثم يأتي الثالث وينقض تلك النظرية، وبعض أولئك لا سيما من الإخوان المسلمين أصحاب الإعجاز العلمي قالوا نعم تبي نظرية، قالوا صحيح هذه النظرية بعينها موجودة في القرآن، لا إله إلا الله موجودة في القرآن، أتبي نظرية أخرى، قالوا هذه أيضا موجودة في القرآن، وجعل القرآن كأنه والله أعلم على آراء الغرب كلها أن يدل على تلك النظريات لا إله إلا الله. ولذلك كلام الشيخ هنا في غاية الجمال. قال ثم إن هؤلاء الفلاسفة الملاحدة في هذه الأوقات أبطلوا بأنفسهم نظرية أسلافهم. المتأخرون الذين يقولون أسلافنا كلهم كانوا على ضلال، أنت قرأ وكتب يقولون كلهم كانوا على ضلال، ما أدروا كثير من الأشياء. نحن الآن تطورنا والحضارة الآن المتطورة أتت بأشياء. قال الشيخ رحمه الله وأحدثوا لهم نظريات متعددة متضاربة مبنية على الحرص والجهل المركب، صحيح، ولم يزالوا في الضراب، صحيح ما زالوا في الضراب. يقولون عن بعضهم بعض خبراء ألمانيا أتى بنظرية في بعض الأزمنة يقول فيها، وهو رجل يعني يذكرون عنه إنصاف، كافر 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 لا حرمة له، لكن يذكر عن الإنصاف شيئا ما يتجرأ. قال القيامة التي يدعو إليها المسلمون قالها بالحق، معناه أن هذا العالم سيؤول للخراب. قالوا كيف علمت؟ قال رأيت نظرية، أتيت بنظرية وهو أنه كل يوم يذهب من هذا العالم، يذهب من هذا العالم كذا وكذا قوة، يعني أدري 50 مليون طن أو شيء من هذا تذهب، فيذهب يذهب حتى يقول بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الخراب. وهنا قالت تقوم القيامة التي يذكرها المسلمون، قال هذا حق. ذلك نتحدث مع المدين، قال له معناه أن تقول أن محمد نبي حق؟ قال ما يعني ما هو بعيد أن أقول هذا، هو ما يريد يصرح، قال ما هو بعيد أن أقول هذا. تلك الأيام تكلم بها الإخوان المسلمين فقالوا إن النظريات الآن القرآن دل عليها قبل 1400 سنة، مجيد الزنداني وغيره أشاعوها وقرروها في المدارس في كتب الجغرافية أن قالوا هذه نظرية صحيحة. بعد زمن طويل ذلك الرجل نفسه فكر أتى بنظرية أخرى، قال والله ما أخطأت في نظرية مثل ما أخطأت في تلك النظرية. قال هذه نظرية أخطأت فيها خطأ كبيرا كلها باطلة. قالوا ما هو السبب؟ قال العالم الآن أدرك أن كل يوم بدل تذهب تلك القوى كل تزداد قوى، بحيث أن هذا العالم يتسع كل يوم يتسع أكثر مما كان، فإنه تزداد عليه قوى كذا وكذا يوميا أو في الساعة الواحدة، معناه أنه يتسع. قال عبد المجيد الزنداني وهذا قد دل عليه الله. قال الله عز وجل قال الله عز وجل السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، معناه أن هذا العالم. وقال الله عز وجل يرون أسد الأرض كانت رتقا رتق هكذا ففتقناهما، معناه أن نفتحهم معناه أن تتسع. قال القرآن هذه النظرية نفسها قد دل عليها القرآن. قال لماذا؟ ذا قال يا تعجب، قال كلما أتينا بالنظرية قد دل عليها القرآن، معناه قال القرآن هذا إذا متناقض، كيف بالله عليك النظرية الأولى قد دل عليها والنظرية الثانية قد دل عليها، كيف القرآن كله؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. صحيح أنه في ذلك الزمن والحمد لله أن كثير من عقله ولا كثير من الناس كان القرآن بأيدي أولئك مثل قبيل تجده في الكرفة، وهذا مع القرآن أنا مع القرآن والقرآن يدل على النظرية الفلانية وعلى كذا وعلى، لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم إن هؤلاء الفلاسفة الملاحدة في هذه الأوقات أبطلوا بأنفسهم نظرية أسلافهم وأحدثوا لهم نظرة متعددة متضاربة مبنية على الخرص والجهل المركب، ولم يزالوا في الضراب، وهذه حالة كل من ترك الحق واستكبر عنه وتاه بعقله. قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جمعوا في أمر مريج، لا شيء من ترك الحق فإنه يضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية بخوضهم في ذاك صار شركهم وجاء دروس البينات في فترته. لما ذكر المصنف رحمه الله ضلال مجوس الفلاسفة هنا ذكر أن هذا الإشكال أو هذا الاستشكال حتى هو الذي أضل أهل الكتاب الذين أرسلوا إليهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب، كان سبب ضلالهم الخوض في تعليل أفعال الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية، أي أمة ميمونة أرسل إليهم رسل وأنزل عليهم كتب، مبادئ شرهم أي مبادئ ضلالهم من انحرافهم كان بخوضهم في ذاكم صار شركهم، أي كان سبب ضلالهم الخوض في مثل هذه الأشياء. لماذا وجد كذا؟ لماذا يشاء الله كذا؟ ولماذا وجد كذا؟ من هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله: وجاء دروس البينات بعد ذلك الدراسة تلك الحجج العظيمة من الرب سبحانه بعد زمن، وحرفوا كلام الله عز وجل وغيروا، وكانوا بعد ذلك مع أولئك الضلال. قال المصنف رحمه الله: يعني وكذلك الأمم الذين ينتسبون الأنبياء كاليهود والنصارى ومبادئ الشر وترك الدين ساب السؤال وخوض بالباطل، فانحرفوا عن أديان الأنبياء واتبعوا كل شيطان مريد. وقال تعالى: لما جاءهم رسول من عند لم صدق لما نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، معناه أنهم لم يعملوا به. فلان رمى هذا وراء ظهره معناه أنه لا يعمل به. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال: فأخبر أنهم تركوا الإيمان بسيد الرسل عليه وسلم وأفضل الكتب، وتعوضوا عن ذلك العلوم الباطلة التي هي السحر ونحوها. وهذه قاعدة جميلة. فكل من ترك الأمور النافعة ابتلي بالأمور الضارة، وكل من زهد بالحق وقع في الباطل. وهذا مضطرد في كل زمان ومكان وفي كل أمة. هذه قاعدة يا أخوان ينبغي حفظها. قول الشيخ رحمه الله: فكل من ترك الأمور النافعة. أنت انظر بين أمرين، إما النافع وإما الضار. فإن تركت نافعا وعرفت نافع وتركته وقعت في الضار. وكذلك أيضا من ترك الحق بعد أن علم أنه حق تركه لأجل هوى في نفسه، لأجل أنه كذا، ولأجل أنه يريد الدنيا وأن الأراضي تلك يريدها، لا شك أنه سيقع في الباطل. من ترك الحق وهو يعلم أنه حق، ما في منزلة بين المنزلة على قول المعتزلة. ما لا شك إذا ترك، يعني بعض الأحيان قد يترك الحق وهو يعلم أنه حق، يعلم أنه حق ويعلم علم اليقين أنه حق، لكن يتركه لأجل الدنيا، لأجل مصالح، لأجل كما يقول بعضهم، هذا لا تظن أنه سيكون على ذلك الحق، أو حتى على أنه يكون له ذلك النظر الذي رأى أنه حق، لا سيذهب عليه مباشرة، وسيرى بعد ذلك أن ذلك الحق الذي كان يرى أمس أنه حق أنه في غاية الضلال اليوم، ويحاربه. لا إله إلا الله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يقول الله: كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال أهل العلم: أي كما لم ينقاد له. معنى ذلك أن كل من ولم ينقاد له فإنه يبتلى بضده، أنه قلبك بين أصبع الرحمن. معنى مجرد رأيت أن هذا حتى يقول، ليس فقط في قضية الأديان، لا، في الدين مثلا، لا، ربما تعلم أن فلان خصومة بينه، تعلم أن فلان مع الحق وما شهدت له وما ذكرت ذلك، والله بعد أن ترى أن الحق مع الآخر. لماذا؟ لأنك أنت وانقذت لذلك الحق الذي رأيته أولا. وهذه سنة الله الكونية في الأمور الدنيوية وفي الأمور الأخروية، أن كل من علم الحق وتركه فليبتلى بضده. ما يمكن أن يكون يقول: أنا أرى على هذا وأتركه، أكون على هذا، هذا ما يعقل. سنة الله الكونية تخالف هذا. فهذه فائدة جميلة. فكل من ترك الحق النافع، من ترك الأمور النافعة ابتلي بالأمور الضارة، وكل من إذن كل واحد ينتبه لنفسه. علمت الحق فالزمه، علمت الحق فالزمه، لا تتركه ألبته، قاتله وعساك أن تسلم. أما أنك عنه حق ثم بعد ذلك تملت من هنا وأبحث لي شبه، حتى يخل في مسألة فقهية ربما تبحث عنها، عرفت أن هذه القضية لها دليل كذا الحق، ربما تبحث لحين تريد بعد تقول الذي أريد ربما كما يقال ما عجبك هذا القول، تريد قولا آخر، فتبحث ما ترجع إلى ذلك إلا وقد طمست بصيرته، ما ترى ذلك اللي تراه قبله. السبب أنك من قتله أول مرة. وهكذا يا أخوان من يترك أهل السنة، فالذي يترك أهل السنة يعني وجد ربه صحيح. يعني بعض أهل السنة قد يكون متعبا، الحق يقال، يعني يكون طبعه شديد، يكون ربما يتعبك في أشياء، في مهاترات، في كذا، يقول: يا أخي هؤلاء أتعبوني، ودائما في مشاكل، ودائما في كذا، أنا سأتركهم. طيب وين تذهب؟ ما في منزلة بين المنزلتين. الله عز وجل لماذا يأمر في آيات كثيرة أن المؤمن يصبر مع أخوانه، فاصبر مع الذين، لماذا هذا الصبر؟ إذا كان معنا يمكن أن تمكث مع أهل الحق بدون أذية، بدون كذا، بدون أن يؤذيك، بدون... إذا كان يمكن، لماذا الآيات الكثيرة التي فيها الأمر الصبر مع العقل؟ لماذا؟ هذا معناه أن صبر مع جلوسك مع أهل السنة، وقوفك مع أهل السنة، كونك مع أهل السنة، هذا يحتاج إلى صبر، سواء تكون الأذية منهم أو من بعضهم أو من غيرهم، هذا يقع لأنك أنت عرفت أن هذا هو الحق. إذن ما لك من فلان وعلان، اتركه ما يفعل فلان وعلان، لكن اصبر. طيب إذا لم تصبر الآن على أخيك على فلان، تصبر بعد ذلك؟ والله بعض الذين ربما يقول نحن ما نستطيع نصبر على فلان، فعلوا بعد ذلك ذهب عند ذاك عند أصحاب الباطل ويكون متأمل. لذا ما هو ذلك صاحب العنجهية الذي كان يقال له الشيخ المحدث يذهب عن ذلك؟ لماذا؟ لأنه لا بد أن تصبر يا أخوان. الإنسان كما يقال مدني الطبع، كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول هذه حكمة صحيحة. ما معنى مدني الطبع؟ معناه ما يستطيع الشخص أن يعيش بمفرده، لا، أنت عيشك مع الناس، لا بد أن تنقاد لأناس، تخضع لأناس، هذا لا شك منه. أقول لك كيف تعيش مع الناس؟ إذا معناه إن لم تصبر على أهل السنة الذين ربما يذهب بعض الأشياء، تصبر بعدها تذهب إلى أهل الباطل، وربما سيذوك أكثر مما كان يذيه أهل السنة، إذا وقعت في الباطل. ولذلك قال علامة الفوزان رحمه الله في الحاشية، قال وكذلك كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، فالذي يترك منهم دعوة الرسل من التوحيد من دعوة إلى التوحيد إفراد إلى العبادة وبيان ذلك يبتلى بأن يروج للشرك والخرافات لا إله إلا ويستدل لها ويروجها عند الناس على أنها حق. وهذا واقع في كثير العلماء الخرافيين وعلماء القبوريين، بدل من أن يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى كتابه عليه السلام. قال وكذلك من ترك الحق فإن يبتلى بالباطل، فمن ترك مذهب أهل السنة والجماعة فإن يبتلى بمذهب الفرق الضالة. وإن تذهب تركت أهل السنة ما فيش وسط، والله تبحث الوسطية أن تتعب فقط. يعني بعض قد يقول لا أنا أريد ما أكون على ما يقع، إما مع أهل السنة ولا ذهبت عند الجماعة. قال وهكذا كل من ترك الحق فإن يبتلى بالباطل، ومن ترك مذهب أهل السنة والجماعة فإن يبتلى بمذهب الفرق الضالة. انظروا قال الشيخ والذي يتحزب مع الجماعات الضالة المخالف كتاب السنة ما يلسل الجماعة يبتلى بأن يكون مع الفرق الضالة. هذه سنة الله، هذه أخوان فائدة جميلة، هذه سنة الله في خلق، هذه ما تتغير، هذه سنة الله. فهذا مما يحذر المسلم من أن يترك الحق، لأنه إذا ترك الحق ابتلي بالباطل، وإذا ترك الحق اتبع للباطل دائما أبدا. تركت على الحق مع للباطل، نعوذ بالله. إلهنا بارك الله فيكم.